الشيطان أيها الأحبة، الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرسله أن يجمع المال الصدقة، ويوم رجع أعطوه بعض من ذهب إليهم هدايا، فوقف الرجل والرسول جالس عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، فقام الرجل فقال: هذا لكم وهذا لي، وفي لفظ الإمام مسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي. فنظر الرسول له، الناس يناظرون يعني شيء لي وشيء لكم، أنا ناس هذول معطينها لي. فقام النبي خطيبا على منبره قال: ما بال عمالنا نبعثهم ليجلبوا المال أو الصدقة ثم يأتي فيقول: هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه ورأى هل يهدى إليه أو لا؟ يروح يجلس في بيت أمك وشوف يهدونك الناس ولا لا، لكن ما دمت على الكرسي وفي منصب ما يهدى إليك ليس لك لبيت مال المسلمين. النظام اليوم في أمريكا وفي أوروبا أي هدية تقدم للرئيس رئيس الدولة وهو على المنصب لا يقبلها شخصيا، يأخذها ويدخلها بيت مال مالهم هم، بيت مال العام، لأنها لا 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 يسمح له نظاما أن يقبل هدية ما دام على رأس العمل. اليوم هدايا وعطايا بالكيلوات مد البصر وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك نراه اليوم، وهو أمر خطير في موضوع هذا الفساد. حنا عرب ولا لا؟ والعربي يعرف الجملة، عندنا فاعل حرامي، وعندنا فعل اللي هو الفساد، وعندنا مفعول به لأموال المسلمين، وعندنا مفعول لأجله ولا لا؟ طيب حنا عرفنا الفعل، أليست القاعدة النحوية تقول كلامنا لفظ ايش مفيد كاستقم؟ حنا أمة عربية. طيب حنا عرفنا الفعل الفساد وعرفنا المفعول به، وين الفاعل؟ ولا ضمير مستتر تقديره هو ولا هي ولا غائبة؟ غائب. هذه القضية الموازنة، أنا قرأت أنك ترى أحيانا في عدد من الدول الكافر، نسمع وحنا صغار يقول لك: والله أنا سافرت لأوروبا، رحت إلى بعض البلدان فوجدت إسلام من غير مسلمين. يقصدون في الأنظمة طبعا، ولا في الأخلاق هم أردى بكثير، الأمور الأخلاقية لا شك ولا يشك في ذلك عاقل، لكن نتحدث عن الأمور الإدارية والمالية والأنظمة. نريد نحن أمة الإسلام أن تحقق الإسلام بالمسلمين الحقيقيين، أن يكون عندنا عدة أمور. أولا، لماذا غابت الحريات الشرعية؟ ولاحظوا قيدتها بالشرعية حتى لا يقال الحريات المنفلتة، الحريات المنضبطة. الحرية بمعنى أين الشفافية؟ وين الإعلام الذي يفضح؟ نحن على سبيل المثال في المملكة هنا، حمى الله هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وجزى الله خادم الحرمين عنا خير الجزاء فقولوا آمين، ألم يصدر لنا هيئة مكافحة الفساد؟ وكلنا يذكر التعاميم التي صدرت، قال التعميم كائنا ايش من كان، وقبل ذلك نص الامر على ان يكون رئيس الهيئة مرتبطا بخادم الحرمين مباشرة. هذا مثال. نحن نجزم انه في كل بلد فيها المصلح والطاهر والشريف والعفيف والصادق والغيور على امته وعلى بلده وعلى إخوانه وعلى وطنه وعلى ولاة أمره، هذا موجود ولله الحمد والمنة في كل زمان وفي كل مكان، وأحسب إن شاء الله تعالى أن بلادنا خاصة تحظى بعدد كبير من الأطهار والصادقين والشرفاء. لكننا أيضا نريد تفعيل مثل هذه القرارات وهذه التعاميم حتى تنهض هذه الأمة وتكون أمة في مقدمة الأمم. لا يمكن تستطيع تنتصر أمة، يلعب فينا الغرب والشرق اليوم قضية سوريا تصريحات جنيف الأخيرة، جنيف رقم 2، مما قالت وزيرة الخارجية، وزير الخارجية الأمريكية قبل فترة، قبل أيام، يقول: نحن نتعامل مع قضية، لا نتعامل مع جنس ولا جهة، يعني ليس شرق ولا غرب ولا عرب ولا غير ذلك. أنا فهمت من الكلام أنه يريد أن يوصل لنا رسالة، يعني أنتم من أنتم يا عرب حتى نضع لكم ميزان أصلا؟ حنا نتعامل مع قضية، ولولا أن فيها مصالحنا لما تدخلنا في الأصل، وهذا هو سبب إماتة مثل هذه القضية. الأمة حينما لا تستطيع أن تصلح داخلها من فساد ينخر فيها وفي عظمها، لا تستطيع أن تغير من واقع مرير يدور في طرف من أطرافها. قرابة 3 أعوام فقط على القضية السورية، وأكثر من ما يقارب الآن 60 عام على القضية الفلسطينية، وأكثر من ما لا يقل عن 13 عام على القضية الأفغانية، وأكثر مما يقارب 10 سنوات على القضية العراقية، وغيرها وغيرها. إذا أردت أن تتحدث تجد أن آخر ما يعرض وآخر ما يراد له الحل أنت أيها المسلم والعربي على وجه الخصوص. هناك أخبار تقول أن بعض الناس يقوم على أخذ المال بحجة الفقر. ليش تسرق؟ قال: فقير. الفقر ليس مبررا على أن يأخذ الإنسان حقا أو مالا أو شيئا ليس له، يرحمك الله. أيضا من الأسباب ضعف الرقابة. نريد اليوم تفعيل هيئات مكافحة الفساد الأهلية والحكومية وهيئات الرقابة، ونريد إعلاما شفافا يعري أمثال هؤلاء بالنظام، وأن لا يسمح لأولئك أن يفسدوا في الأرض مهما حاولوا ومهما بلغوا من اسم ومنصب ومكانة. كذلك أيضا نريد صلاحيات لفرض العقوبة الرادعة وتفعيلها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم من إيش؟ أنهم كان إذا سرق فيهم من الشريف تركوه لأنه كبير، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها. هذا يقوله محمد بن عبد الله في حق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكيف بغيرها؟ ولذلك فرض العقوبات. وسبحان الله، يعني بعضهم يقول: أنا لا أسأل عما لي وكيف أخذت المال ومن أين أتيت به. نقول لهؤلاء ولغيرهم: الذي لا يسأل عما يفعل من هو؟ الله جل في علاه وحده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا وأنت مسؤولون في الدنيا هنا وفي الآخرة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لابد أن نسأل في الدنيا، نحاسب مراقبة، ونسأل في الآخرة. هذا الاستخفاف والاستعلاء هو الذي جعل الظلم ينتشر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان من المفسدين. قلة ما في اليد من الراتب أو الفقر ليست سببا في أخذ مال الحرام. التكاليف والغلاء ليس سبب في سرقة أموال الناس. بعض الناس يقول: الأسعار غالية والتكاليف ضخمة، ولا بد الحقيقة أنني أفعل شيئا حتى أخذ مالا. نقول: لا بد أن تفعل سببا مباحا مشروعا فلا حرج، بل أنت مأمور بذلك ولا يتنافى مع التوكل. أما أن تتعدى وتظلم وتسرق وتختلس وتكذب وترتشي أو ترشي أو تقبل مثل هذا، فهذا هو الظلم بعينه، وهذا هو المال الحرام. أبو بكر الصديق يأتيه راعي يحضر له طعاما كل يوم رضي الله عنه، وإذا دخل عليه سأله: من أين أتيت بالطعام؟ وفي ذات يوم أحضر له طعاما وكان الصديق جائعا، فأكل مباشرة من ذلك الطعام. ثم لما أكل قال له الراعي: ما سألتني من أين أتيت بالطعام؟ قال: أعلم من أين تأتي به. ثم سكت. فدخل في نفس أبو بكر شيء، قال: من أين أتيت بالطعام؟ قال: إنني مررت على حائط، يعني مزرعة في طريقي، فوجدت شجرا مثمرا متدليا يا خارج الحائط، فأخذت منه ما تيسر وأتيت به إلى هنا، ولم يأكل إلا تمرة أو ثمرة رضي الله عنه، ثم أخذ يدخل فاه يده في فمه ويشرب الماء حتى كاد أن تخرج نفسه قبل أن تخرج اللقمة حتى أخرجها رضي الله عنه، فقال كلمته المشهورة: والله لو علمت أن روحي تخرج قبلها لفعلت ذلك حتى لا يبقى في جسد أبي بكر طعاما حرمه الله جل وعلا، وإني قد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت على حرام، وفي رواية على سحت، فالنار أولى به. هؤلاء الذين عرفوا قيمة الحلال وعرفوا خطورة الحرام فلذلك تجنبوه وحاولوا أن يجنبوا الأمة أمره. أيضا من أسباب الفساد تعسر القضاء وضعف الاستقلالية، وأكرر أنا أعمم كلامي عام، البيوقراطية الموجودة في الأنظمة، عشان تخرج لك صك تقعد تدور المعاملة على عشرات الجهات، ثم يحاول بعض الناس يخترق الأنظمة بطرق رشاوة ويفسد حتى يختصر الطريق. فأنا أيضا أناشد في بلادنا وفي غيرها أن تختصر، يعني نختصر هذه البيوقراطية الحقيقة التي تطيل الأمر وتعقده، بينما هناك أمور قد تكون أيسر وأسهل وتمنع كثير من الناس من أن يزاول مثل هذه الإجراءات المحرمة. كذلك أيضا اختيار الكفاءات. يا أخي اليوم تدخل على بعض الدوائر فتجد مسؤولا أو حتى وزيرا أو ربما أميرا، فإذا رأيت ربما يكون صالحا في نفسه لكنه لا يستطيع أن يحرك أو يدير ثلاثة، فكيف توليه بوزارة أو إمارة أو تعطيه مسؤولية ضخمة؟ امرأة شعيب أو بنت شعيب حينما طلبت من أبيها أن يأتي بموسى عليه السلام قبل بعثته قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القوة والأمانة ركني الولاية، لابد أن تكون قويا وأن تكون أمينا، وهي تختاره يكون راعي للغنم، وبعض الناس يرعى أمم وليس عنده لا قوة ولا أمانة، كيف يكون ذلك؟ على حسب، يقولون الكلمة المشهورة: الرجل المناسب إيش؟ في المكان المناسب. أنا أقول من باب التصحيف اللغوي: الرجل المناسب، يعني نسيبي، المناسب في المكان المناسب. وأصبحت القضية قضية مصالح وانعكاس المفاهيم، بينما القضية لا، إذا كان يشترط في راعي غنم يرعى الغنم القوي الأمين، فكيف من يرعى أمم ويقوم على مسؤوليات بشر وعلى مسؤوليات أمم؟ يا جماعة الخير، هناك أمور تذهب فيها أرواح وأنفس، تربية أبناؤنا أفكارهم، القنوات إذا أخذنا الباب الفكري والعقدي كفساد، من المسؤول عن بعض القنوات التي تبث وتنخر اليوم في عقيدة المسلمين؟ أليس هناك بعض القنوات تأتي ببعض الكهانين وبعض السحرة وبعض المحرفين وبعض المبتدعة وأبراج وبرامج كثيرة وتبثها للناس، من المسؤول عن أفكار أولئك المسلمين؟ ألسنا نرى من يقوم على تربية أجيالنا سواء في وزارات التربية والتعليم على مستوى العالم الإسلامي، سواء في قضايا البرامج الأطفال التي اليوم تدخل أو تدخل في بيوت وقنوات المسلمين، من المسؤول عن هؤلاء، عن هذا الفساد؟ ناهيك عن الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي والسياسي. فهذا كله مؤشر حقيقة يحتاج إلى إعادة النظر. كذلك ضعف المؤسسات المدنية في المجتمع، خاصة مؤسسات الرقابة. اليوم لو تسأل واحد عندنا تقول له: ما الفرق بين هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد أنظمتها؟ والله ما يعرف، ما ندري وش دور هذه عن دور هذا، قد تكون دورا واحدا، قد تكون مزدوجة، قد تكون هذه لها أعمال مستقلة وهذه لها أعمال مستقلة. المهم يجب أن نكون، ما هو مدى، أسألكم الآن جميعا، ما مدى تواصلنا نحن في هذه البلاد مثلا مع مجلس الشورى أو مع مجالس البلديات الذي انتخبوا في مجلسين سابقين؟ لماذا لا نفعل هذا الدور بالمكاتبة والاقتراحات والمناصحة والمشاركة على المستوى العام والخاص؟ وأنا سمعت حقيقة أن هناك عدد من الكتابات التي تجد قبولا وتجد أحيانا تكوين لجان ودراسة، ونسأل الله جل وعلا أن تجد إن شاء الله تعالى أيضا واقعا على أرض الواقع. كل هذا أنا في نظري أن أحد الأسباب التي تعين على قضية إزالة مثل هذا الفساد. أيضا من المشاكل وجود الواسطات والشفاعات والمحسوبيات، ويقولون أن الملك فيصل كما سمعت، ولا أدري عن صحة هذه الرواية، لكن نقل لنا في مجالس كثيرة خاصة من كبار السن أنه كان يقول كل شيء نستطيع عليه إلا حرف الواو الواسطة. إن صحت هذه المقولة أو لم تصح عن الملك فيصل فهو واقع. الواسطة اليوم التي تلغي حق لي وتعطيك حق ليس لك هي أيضا سبب من أسباب الفساد. تذن أيضا أقول أيها الأحبة، من أسباب الفساد كثرة البطالة اليوم، يعني عدد ونسبة كبيرة في كثير من البلدان، نسبة البطالة للشباب بأعداد كبيرة جدا ومخيفة، وإن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا اجتمع عنفوان الشباب مع وجود الفراغ هذا أحد أسباب انتشار الفساد، سواء الفساد الأخلاقي أو الفساد الأمني أو الفساد المالي، كل هذا يسببه هذه البطالة. أيضا قضية الفقر، والفقر أيضا ليس عيبا، لكن إن صحت المقولة تجوزا نقولها أنهم يقولون بأن الفقر أو الجوع كافر، بمعنى أن الفقير قد يلجأ إلى حتى بعض الأمور الأمنية والأخلاقية وربما الجنائية أحيانا على حساب البحث عن اللقمة، ولا شك أن هذا خطأ ومرفوض وحرام، لكن هذا واقع، فلا بد أن نلتفت إلى هذه أيضا الشريحة. أيضا أعتقد من الأسباب الرئيسية غياب الضمير اللي هو الوازع الديني، أن يكون الإنسان عنده حس خوف من الله جل في علاه. سليمان نبي ملك، ومع ذلك عليه السلام حدث له موقف يشهد به القرآن اليوم. سليمان كان يحب الخيل، وإذا رآها يعني معجب بها إلى درجة أنه لا يرى شيئا أفضل مما يراه إلا هذه الخيول. فدخل ذات يوم وأحضروا له خيوله، ولما رآها قيل أنها 200,000 من الخيول البيضاء الصافنات الجياد. الصافنات وشي؟ الخيل. الجياد هي الخيل، ولكن الصافنات ما هي؟ من يعطيني ما معنى الصافنات؟ ايش؟ لا تفضل. التي تقف على 3 أرجل، وهذا يعتبر احد الجماليات الخيل الاصيلة، انها تقف على 3 وترفع رجل. وسليمان يحب الخيل، فلما رآها وانشغل بها تأخرت عليه وتأخر عن وقت صلاة العصر. فلما رجع أخبر أن صلاة العصر قد فاتت، قال ردوها علي، يعني الخيول التي ألهتني وأخرتني عن صلاتي في وقتها ردوها علي. فأخرج سيفه وأخذ مسحا بالسوق والأعناق، السوق اللي هي سيقان الخيول التي كانت ترفع، وأخذ يضرب بالسيف سيقان الخيول وأعناقها، لأنه لا يريد أن يؤثر عليه شيء على عبادته، حتى قيل أنه قتلها كلها ولم يبقي خيلا واحدة يركب عليها وتركها هنا. ومع ذلك استرجع وجلس يسأل ربه: ربي اغفر لي وهب لي ملكا. شوفوا السؤال: لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لكن الله ابتلاه مرتين، هذا البلاء الأول وذهب ماله حينما قتل تلك الخيول، الله جل وعلا خذوها قاعدة مضطردة في القرآن الكريم، قصص القرآن تجدون فرج الله جل وعلا يأتي بعد التضييق أو بعد بلاءين أو أكثر. إذا مسكت الآن القرآن ستجد البلاء الأول ثم بلاء ثاني ثم يأتي الفرج. ثم كان يسأل سليمان ربه الولد، ما رزق بولد، ولما رزق بمولود كان مولود من غير أعضاء، ليس له أعين ولا أيدي ولا أرجل، ووجد الجسد موجودا وكان البلاء الثاني. هنا لما حدث بلاء الخيول قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ماذا كانت الإجابة؟ الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ الله فاء الفاء السببية وفاء التتابع في اللغة، قال الله فسخرنا له الريح. أنت قتلت الخيول لأنها ألهتك ولم تبقي ما يحملك، فسخرنا ليس لكم له، هو الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء بمعنى ما فيها مطبات هوائية، رخاء باستقرار، هذا في السماء حيث أصاب. ثم إيش قال الله جل وعلا؟ فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء وغواص على الأرض تبني له، وغواص في البحر كذلك تغوص به وتغوص وتصطاد له، كل غواص وبناء. ثم ختم الله جل وعلا هذا المشهد وهذه القصة، ليس فقط هذا الذي له، قال هذا عطاؤنا ثمن أو بغير حساب. ثم قال الله جل وعلا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة سيكون له أمر أشد من ذلك. محاسبة الذات على مستوى الكبير والصغير تجعل الشخص يستطيع أن يعدل من الخطأ الذي وقع به، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو استنباطي من الحديث الذي ذكرته لكم، أن فساد السياسة سبب في بقاء أنواع الفساد الأخرى. الرسول ماذا قال؟ جمع نوعين في حديث واحد، قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتون قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذا هو الطغيان والظلم. أسأل الله جلت قدرته أن ينتقم من بشار وأمثاله الذين أخذوا بسياط يقتلون بها البشر إلى اليوم. فهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكام، حتى على مستوى راعي الغنم أو على مستوى من يكفل سائقا أو خادمة أو عاملا، يدخل تحت هذا الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ونساء كاسيات عاريات لاهب لابسة ولاهب عارية مائلات، هي فتنت نفسها، مميلات وفتنت غيرها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤوسهن كأسنمة البخت الماء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. شوفوا الجمع بين ضرب الناس بالسياط وبين النساء المائلات المميلات. يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي أنه إذا فسدت السياسة فسدت الأخلاق، لأن السائس الذي يسوس الأمة إذا أراد إصلاح الأخلاق وعند أخطاء في سياسته ما يستطيع لسببين. السبب الأول لأن الناس إذا أشغلهم بمعنى أصح أو أنكر عليهم أو حاسبهم على فساد أخلاقهم حاسبوه إيش؟ على فساد سياسته. والأمر الثاني أنه عنده أخطاء، فإذا عالج أخطاء الناس من اللهو والعهر والأخلاق الفسادي فإنهم سيتفرغون له ويتفرغون لأخطائه السياسية، وهذا لا يريده إلا العادل الحاكم العادل الذي يريد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الفساد وأختم لا يظهر وحده، إنما بما كسبت أيدي الناس. وقال الله ويعفو إيش؟ ويعفو عن كثير. ولذلك قال الله ليذيقهم بعض إيش؟ الذي عملوا، بعض وليس كل، بعض الذي عملوا. فإذا كان الذي نراه اليوم من البلاءات والابتلاءات جزاء لبعض ما عملنا، فكيف لو كان كل ما عمل؟ ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خمس خصال سأذكرها من الحديث، وشوفوا هي موجودة في مجتمعاتنا ولا لا. ألم يقل النبي يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم إيش؟ الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كم من الأمراض اليوم في المستشفيات، إيدز وسرطانات وأمراض غامضة لم يكن يعرفها من كان قبلنا، وهذا بسبب انتشار الفاحشة. اليوم في بعض، والله في بعض البلدان الإسلامية، والله في بعض البلدان الإسلامية خصصوا شواطئ سموها شواطئ العرات، ويشترط أن لا يدخله إلا شخص عاري من الملابس، رجلا أو امرأة. وقس على الفساد الأخلاقي بأشكال أخرى. هذا جانب. الصفة الثانية التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان. اليوم عاد الخداع والمكر والغش في البيع، الميزان مو بدءا من الميزان ولو كان بالميزان القليل بالكيلوات المعروفة، وانتهاءا بالمناقصات والملايين، كلها تدخل تحت هذا المعنى من الحديث. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، هذا أول عقاب، يعني الفقر، انتشرت المجاعات وشدة المؤونة وجور السلطان. اليوم الغلاء، الأسعار ارتفع، اللي كان يشتري بعشرة يشتري اليوم بثلاثين أو بأكثر، وجور السلطان أن يكون ظالما. وقال عليه الصلاة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، وربما تمطر لكن لا تبارك في ذلك المطر، فالعبرة من نزول المطر نزول البركة. ولذلك النبي يقول اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهذا واقع اليوم. كم العهود التي نقضت؟ خلوني على مستوى البسيط، نحن لما تزوجنا من تزوج منا من الرجال ألم يكن هناك عهد وميثاق؟ الله يقول أخذنا منهم إيش؟ ميثاقا غليظا. قال في حق النكاح وأنكحوا الأيامى منكم إلى أن قال أخذنا منهم ميثاقا غليظا. كم من الرجال أو النساء نقض العهد مع زوجها أو زوجته؟ كم من الرجال تزوج بامرأة بميثاق غليظ وعهد وثيق ثم ظلم وجار وعامل بأسوأ المعاملات؟ والعكس صحيح. فهذا نوع من أنواع نقض العهود على مستوى الأفراد، وإليك أن تتوسع إن شئت في عهود أكبر على مستوى حتى المعاهدات الدولية. ثم أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الصفات أنه قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. اليوم قوانين فرنسية وقوانين وضعية ومشاكل بين العرب، مشاكل حدودية بين بعض الدول العربية، ثم يلومون بريطانيا بعد أن ذهب الاحتلال الفرنسي والاستعمار الفرنسي قبل قرابة 100 أو 200 سنة. بريطانيا هي متعمدة أصلا، بريطانيا قسمت الشعوب وحددت بعض الحدود وتركت بعضها في مسرح الغائب المجهول. وهذه في بروتوكولات صهيون المنتشرة تقول هي متعمدة من بريطانيا في ذلك الوقت أن تجعل وتخلق خلافات مستقبلية بين الدول. اليوم جزر الإماراتية في عليها مشاكل، الإيران تقول أن البحرين لنا، وأن البحرين يدعون طبعا هذه من هبالتهم وجنونهم، يقولون بأن المهدي ركلها برجله البحرين وراحت في البحر وورطنا المهدي وهو في السرداب، لو أنه جاء كان سحبناها. والآن يطالبون بهذا القول، ترى هذه ليست نكتة، هذا واقع، هذا واقع موجود. فنشبت المشاكل بيننا البعض. اليوم العرب أهل الإسلام أهل القبلة بينهم من المصائب والمشاكل الشيء الكثير. نحاول نتفق على توحيد عملة ما قدرنا. طولبت الأمة المسلمة في مؤتمر القمة الإسلامية أن تكون في عملة موحدة، أليس الدولار الأمريكي هي عملة موحدة على دول أوروبا كلها؟ لماذا لا يكون لنا المسلمين عملة موحدة؟ هذا من إزالة بعض الفساد والمعاونة على الإصلاح وتوحيد الصف أيضا. وإذا أردت أن تتحدث عن هذا فحدث عن أمثال هذا الشيء الكثير، لكن اختلقت مثل هذه الخلافات. اليوم الفساد موجود، اختلافات بيننا فكرية تقنية. ألا نقرأ اليوم للأسف في عبر هذه الأجهزة في تويتر وفي غيرها ما بين سب وشتم وكذب وبهتان وغيبة وتجني وغير ذلك. أين أليس فيه اليوم تقصد لإسقاط رموز الأمة؟ ما سمعتم أحد يتكلم على المشايخ والعلماء؟ لا أقول هنا أن لهم عصمة، نحن لسنا رافضة نضع عصمة لأئمتنا، ولا حنا بنصارى نضع كهنوتية كما يقال لأصحابنا. نحن أهل السنة والجماعة أهل الإسلام نقول للمخطئ أخطأت وللمصيب أصبت، لكن بالطريقة الصحيحة الشرعية السليمة. لكن التشهير والكذب والافتراء ومحاولة إسقاط الرموز هذه لعبة مشى عليها المنافقون من زمان ومن وقت طويل، ولا زالوا يظنون أن الأمة مغفلة لا تعرف ما الذي لها وما الذي عليها. باختصار أقول أيضا من الأسباب المعينة حتى نختم لإقامة الصلاة أن يكون هناك محاسبة خاصة في القضايا التي نراها نحن هي عادية وهي حرام في الإسلام، مثل الرشوة، وأن تعامل كمعاملة السرقة، وأن يحاسب صاحبها وأن يجرم، ولا بد أن يفعل ذلك مع أمثال هؤلاء، لأن الغش والغش مرفوض في الإسلام. والنبي لما أدخل يده في صبرة ورأى الرجل الذي يبيع أن الطعام تحت مبلل قال يا هذا لماذا لا تضعه فوق الطعام، يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه يضعه فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غش، ترى لفظ الحديث من غش ليس من غشنا، لأن الغش ممنوع للمسلم ولغير المسلم، من غش فليس منا. الغش كله ممنوع، ولا بد أن يسن تشريعات تمنع هذا الفساد بأنواعه. الصين، وأنا هنا لا أفتات على الشريعة أو على الحدود، لكن أقول هذا عمل من باب أنه من أمن العقوبة أساء الأدب. الصين أعدموا ستة عدد فوق المليار، أعدموا ستة أخذوا رشاوى، ثم بعد ذلك لم يرتشي أحد لمدة 4 سنوات، أو بمعنى أدق لم يكشف أحد ارتشى لمدة 4 سنوات، أعدموا ستة. ولذلك أكثر بلد اليوم تباع فيها الأعضاء تزرع زراعة الكلى وزراعة الكبد ترى في الصين، من كثر ما يقصقصون في العالم يعدمونه ثم يبيعون كل اللي له، وليس لأهله حق أن يطالبوا بأي عضو من أعضائه، لأن أخطأ في حق الدولة وأفسد فيها فيعدم ثم يباع أعضاءه، ويستفيدون أيضا بعد موته مما تبقى من جسده. القوانين الحاسمة أيضا مسألة الترغيب أنا من باب الأمانة والعدل تشكر الحقيقة بعض الجهات والدولة عندنا حينما نراهم يعطون مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية من يبحث عن أو يخبر عن وقف مفقود فيكافأ بمال. الوزارة الداخلية كافأت أكثر من شخص بلغ عن مرتشين وعن مطلوبين أو عن مهربين، وأيضا كذلك تمت مكافأته، نوع من الترغيب للناس، وهذا جزء مما يفعل يعني أن يرغب ويعطى من مثلا كشف سرقة في بنك، في جهة مالية، في أي جهة من الجهات. المهم أن نكون نحن أعضاء فاعلين مع أمتنا. أيضا قضية إشباع الاحتياجات الأساسية عند الفقراء، يعني الفقير اليوم ماذا يريد؟ أغلب الناس تقول أبغى لي بيت ومستشفى تعالج فيه ومكان أدرس أو أتعلم فيه، وربما بعض يقول طعاما فقط. فالاحتياجات الأساسية لهؤلاء تحميهم كذلك من السرقات، تحمي وقوعهم كذلك في كثير من الأخطاء الأخلاقية وغيرها. الالتفات المجتمعي الغني يلتفت للفقراء والدولة تلتفت لهؤلاء، الضمان وغير ذلك، هذا جزء من المشاركة في إقامة إن شاء الله تعالى أمر الإصلاح ومحاربة الفساد. أيضا إخراج الزكاة، ويجب أن تخرج الزكاة. والله لو أخرج أغنياؤنا فقط في الشرق الأوسط زكاتهم، الزكاة المفروضة، ما بقي في الشرق كله فقيرا، فكيف لو أخرجت زكاة وزاد عليها من الصدقات والعطايا لرأينا الخير الكثير. ثم بعد ذلك القناعة ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا، التربية الذاتية، تعلمنا من صغر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا المشاركة في الإنكار على مستوانا كلنا، أئمتنا، خطباؤنا، مشايخنا، دعاتنا، علماؤنا، مفكرين، إعلاميون، مربون، كل بحسبه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. كل هذا أمتنا مطالبة به، ونسأل الله أن يحفظ هذه الأمة وأن يجعلها أمة صالحة مصلحة هادية مهدية يزيل عنها فساد أخلاقها وفساد سياستها وفساد مالها وفساد إدارتها، وأن يجعلها أمة تريد الصلاح والإصلاح، صالحة تدعو إليه راغبة به، إنه على ذلك قدير. أختم أقول إن الذين يحاربون ديننا من المنافقين وعلمانيين وليبراليين الذين يريدون إفساد الأفكار، إفساد العقول، أو بعض أولئك الذين يضللون بشبابنا أصحاب الأفكار الهدامة والمنادات بالإرهاب والقتل، كل أولئك نقول لهم قفوا وكفوا. الذين اليوم أصبحوا يكتبون في أعمدة مخصصة في الصحف وفي الجرائد ويخرجون في بعض القنوات والفضائيات ويحاربون الدعاة والمشايخ والرموز، نقول لهؤلاء كفوا، فإننا أمركم قد كشف. ونذكركم بقول الله جل وعلا في من قال لموسى، قالوا أتذر، في من قالوا لفرعون في حق موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، حتى قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هؤلاء هم يتغير الزمان يتغير المكان، لكن البوق والناعق في الجملة خطه واحد، وهؤلاء أصحاب أهواء، الله قد كشفهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الله يبين هذا، لو أننا اتبعنا أهواءهم وأراءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والله جل وعلا يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض إيش ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء نقول لهم اتقوا الله، فإن قبلتموها فمرحبا بكم، وإن لم تقبلوها كما قال الله جل وعلا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أختم، كل الحوادث نالتنا مصائبها ولم يزل عندنا عز وإيمان بأننا أمة قامت على أسس بهن يثبت دون الهدم بنيان، حزم وعزم وإنصاف ومرحمة، فلم يقف دونها فرس ورومان. لسنا عبيدا ولا كنا ذوي ضعة، وليس يرهبنا قيد وسجان، نبني الحياة بوحي من عقيدتنا، وعندنا للهدى حق وميزان قرآننا مشعل يهدى به سبل، من حاد عن هدينا لا شك خسران، هي السعادة فلنأخذ بحكمتها، وما عداه فتضليل وبهتان، قد ارتضيناه حكما لا بديل له، فأنتم دائما للخير عنوان. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. أشكر القائمين على هذا الجامع المبارك، أخص منهم صاحب الفضيلة إمام الجامع وفقه الله، ومؤذنه والأخ عبد الله وفقهم الله، ومكتب الدعوة التعاوني في أم الحمام، ولا شك وزارتنا الموقرة ممثلة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف الشيخ صالح، وكذلك فرع الوزارة على ترتيب مثل هذه اللقاءات المباركة وهذه السلاسل الطيبة التي تجمع الناس على مواعظ وإرشاد وتوجيه. إن كان من حق فيما قلته فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ وتفريط فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا، وأن يقيم فيها الصلاح والإصلاح، وأن يجعلنا وإياكم وولاة أمرنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. هذا وادعوا لإخوانكم في سجودكم وفي صلواتكم المبتلون في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي وسط أفريقيا، فإنهم بحاجة إلى دعوة صادقة من أمثالكم. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يرينا إياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن نرى الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر، عمليه تسعى وسعى.